إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 55 بعد 100، فضل من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في محلة زياد التابعة المحلة الكبرى في يوم السبت الموافق 16 من شهر شعبان لعام 38 و400 وألف، وهي دورة خاصة بالصيام وأحكامه وما يتعلق بذلك من أحكام صلاة التراويح والاعتكاف وليلة القدر وصدقة الفطر وصلاة العيد، كل ذلك عن طريق رسائل علمية لعلمائنا وأئمتنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ رسالتنا الأولى بعنوان رسالة في فضل صيام رمضان وقيامه، مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس، للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، صفحة 84.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين، سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان، ووفقني وإياهم للفقه في السنة والقرآن، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة، مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه رضي الله عنهم بمجيء شهر رمضان، ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله العتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: جاءكم شهر رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول
نعم عليه هذا الحديث حديث صحيح. نعم.
ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم عند أطيب عند الله وريح المسك.
ولخلوف فم الصائم
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو دال على فضيلة الصيام. فكل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدل على عظيم فضله وأجره عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الإنسان يحارب شهوته، ولهذا قال وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، شهوته يعني الجماع وطعامه وشرابه وسائر المفطرات من أجل الله سبحانه وتعالى، كل ذلك ولم يطلع عليه في هذا إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فلما عظم الإخلاص في الصيام عظم الأجر، لذا قال ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل، وهذا يدل على أن الإنسان أجره يكون على قدر بذله لله سبحانه وتعالى وجهاده من أجله، فإذا ترك الإنسان الشيء لله كان أجره عظيما، لأن هذا محك عظيم يبتلى العبد فيه، وبه أن الإنسان إذا خير بين أمرين وقد يكون هواه تبعا لأحدهما لكنه يقدم رضا الله عز وجل على هواه في أي مسألة من المسائل، إذا وجدت هذه المسألة كان الأجر عظيما وكان الخلف كبيرا، إذا خير الإنسان بين ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى وبين مرضاته فقدم مرضات الله عز وجل على مرضاته لا شك أن الأجر يعظم بسبب هذا، يعظم الأجر بسبب هذا. نعم.
والأحاديث في فضل صيام رمضان
والفرحة، أن المراد فرحة شرعية وليست فرحة بأن يخل بين الإنسان وبين الطعام والشراب، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، الفرحة التي عند فطره ليست لأنه سيأكل ويشرب ويأتي امرأته بلا حواجز وكذا، وإنما هي فرحة شرعية أن أتم الله عز وجل عليه النعمة وأن وفقه لصيام رمضان إيمانا واحتسابا، فتكون الفرحة فرحة شرعية، ولهذا الفرحة التي تمثل في عيد الفطر الذي هو عبادة لله سبحانه وتعالى، هذا العيد عبادة، فيكون الفرح هنا فرحا شرعيا، فيؤجر الإنسان على فرحه هذا، إذا أفطر فرح بربه كما قال سبحانه ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، هذه الفرحة أن الله أتم على الإنسان النعمة، ولهذا الإنسان يفرح دائما بإتمام الصالحات، حق لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا أن يفرح، وحق لمن قامه أن يفرح، وحق لمن أدرك ليلة القدر أن يفرح، وحق لمن شهد صلاة الجماعة أن يفرح، وحق لمن ختم القرآن أن يفرح، وحق لمن ذكر الله عز وجل بأذكار الصباح والمساء أن يفرح، وحق لمن أدى أي طاعة من الطاعات وأي عبادة من العبادات أن يفرح، لأنه لو طالع وعاين أجرها لعلم أن الدنيا كلها لا تساوي التسبيح، لأن الدنيا كلها لا ينتفع الإنسان بيوم القيامة إنما ينتفع بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، فما بال العبد لا يفرح بذلك، ولهذا الإنسان دائما يقول الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، نعمة يا أخواني أن يوفق الإنسان للطاعة، نعمة عظيمة أن يوفق الإنسان للطاعة إيمانا واحتسابا، لأن العبد إذا وفق للطاعة إيمانا واحتسابا وفق للقبول، بل قل هي مبشرات القبول، فإذا أقامك الله عز وجل حيث أحب فقد قبل عملك، إذا قمت حيث أحب الله عز وجل لك، لكن قياما شرعيا صحيحا بإخلاص ومتابعة اعلم إن شاء الله أن القبول حاصل، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما وفقوا من هذا المسلك العظيم وهو الإفلاس والانفراح بين يدي الله عز وجل وترك التخلي عن الخلق وعدم الاهتزاز بل قمة الاتزان مع شدة الابتلاء، فأقام الله عز وجل هؤلاء الثلاثة هذا المقام، هذا دليل قبول إن شاء الله، هذا دليل قبول ودليل فرج، ولهذا انظر إلى المقام الذي يقيمك الله عز وجل، إن أقامك مقام سنة فقد أحبك، إن أقامك مقام طاعة مقبولة فقد أحبك، لكن قد يقوم الإنسان مع الطائعين صورة أما قلبه منصرف، هذا ما قام معهم، هذا شبهه في الصورة أما هو ما قام معهم القيام الذي يحمد عليه، لكن إذا أقامك الله مقام طاعة بحق وحققت شرطي الإخلاص والمتابعة فاعلم أن الله عز وجل إن شاء الله قبل عملك بهذا، لأنه ما أقامك هذا المقام إلا وهو مهيئ لك السبب الذي
يجرك الله سبحانه وتعالى يثيبك الله سبحانه وتعالى عليه. هذا في سائر الطاعات، إن قمت مقام دعوة، قمت مقام جهاد، قمت مقام بر وإحسان، أي مقام، وإذا حرمت من مقام تقدر عليه فاعلم أنه بذنبك. يا أخواني، إذا حرم العبد مقاما ولو في ولو مقام نافلة، ليس باللازم يكون مقام فريضة، فمن حرم قيام ليل فبهذا فبسبب من عنده، ومن حرم صدقة يقوى عليها فهذا بسبب من عنده، ومن حرم مقام علم يحصله فهذا بسبب من عنده. فالعبد يرزق ويحرم على قدر إقباله على الله سبحانه وتعالى. فما يحرم الإنسان من طاعة، لو وجدت نفسك مقصرا في أذكار الصباح والمساء اعلم أن فتش في نفسك مباشرة، فتش في نفسك، ما تقول والله هذا يعني مقام سهل ومقام نافلة، والحمد لله طالب علم، والحمد لله بختم، والحمد لله يعني أصلي الصلاة في جماعة، اعلم أنك ما حرمت من هذا إلا بشيء من عندك. فتش، راجع نفسك، لماذا حرمت هذا المقام؟ لماذا حرمت هذا المقام؟ لماذا تخلفت عن ركب العابدين الصالحين في هذا الوقت؟ يبقى فتش في نفسك، فتش في نفسك. ولهذا كان السلف الصالح يعظمون فوات تكبيرة الإحرام، يعظمون هذا، لم يكن حالهم كحالنا الآن، طالما أننا أصلي جماعة أو أصلي جماعة في اليوم ولو مرة إذا أكون على خير، لا، ما كان السلف يعتبرون هذا. السلف كانوا يحاسبون أنفسهم على فوات الذكر، فوات تكبيرة الإحرام، فوات موضع من مواضع الخيرات، وإنما كانوا ينافسون وسبقون وسارعون إلى هذا الأمر. ففرحة المسلم بالفطر إنما هي فرحة شرعية أن أتم الله علينا، ولهذا يعود في اليوم التالي مباشرة للعيد فينشئ صيام الست من شوال، ينشئ صيام الست من شوال، فمن صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا دليل رغبة، هذا دليل رغبة في هذه العبادة، وأن الإنسان ما فرح فرحا بشهوته، وإنما فرح بإتمام الله عز وجل له هذه النعمة العظيمة. ولهذا كان عيد الفطر عبودية لله، وكان عيد الأضحى عبودية أيضا لله سبحانه وتعالى، وبما أتم الله على المسلمين هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الصوم، والعبادة الأخرى العبادة العظيمة وهي عبادة الحج، وكلاهما فرض من فرائض وركن من أركان الإسلام العظيمة، صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم.
والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة، فينبغي للمؤمن
وقوله صلى الله وقوله ولا خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المثل، هذا دليل على أن أثر الطاعة، أثر الطاعة يكون علامة عزة للعبد وعلامة تفضيل العبد، فإن أثر الطاعة يكتب للإنسان أيضا به الحسنات والأجور. ولهذا بعض العلم لا يرى استعمال السواك بعد الزوال، لأن هذا يزيل أو يخفف من رائحة الخلوف، والصحيح مشروعية استعمال السواك في سائر اليوم، في سائر اليوم. وإنما المراد بهذا يعني أثر الطاعة الطبيعي الذي يخرج من الإنسان ومهما استطاع أن يزيله، أو لو استعمل السواك مهما استعمل فإنه يبقى ولو أنه تفاوت الأثر. فالإشارة هنا إلى فضيلة الصوم بما يحصل من تغير رائحة الفم وتحمل الإنسان المشقة في ذلك، وليس أن الرائحة مرادة لذاتها حتى نقول لا يستعمل الإنسان السواك حتى لا تزول، وإنما هنا الثناء للصيام، عود الثناء هنا للصيام الذي من أثار كذا وكذا، كما أن الشهيد ليس الفضل عائدا إلى مادة الدم، وإنما هو عائد إلى فضيلة الجهاد وتقديم النفس، وتقديم النفس، وليس عائدا إليه إلى مسألة الدم وفضل الدم. هنا أيضا ليس عائدا إلى مسألة الرائحة وفضل الرائحة في حد ذاته كرائحة يسعى الإنسان في تحصيلها، لا، لا، ليس المراد هذا، إنما المراد فضيلة العبادة، عبادة الصيام، فضيلة الجهاد، فضيلة الجهاد. ويكون لنا تبعا، ليس مرادا، ليس تحصيل الدم هو المراد، ليس تحصيل الرائحة هو المراد، أو يكون من رائحته أقوى يكون أجره أعظم، لا لا، ليس المراد بهذا. إنما يعني المراد مثل إيه؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل يخرج مسافرا أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وشربه حرام. هل أشعث أغبر هذا مقصود؟ يعني أنا إذا أردت أن أخرج للسفر اخترت الثياب الرثة ولا يعني أرجل رأسي وشعر رأسي ولحيتي وأترب يدي وأترب ثيابي من أجل أن النبي قال أشعث أغبر؟ لا، إنما أشعث أغبر ذي تبع، أي أن الإنسان إذا خرج في السفر والسفر مظنة المشقة ويحصل الإنسان ما يحصل وكذا، فحينئذ يكون هذا أرجه لإجابة الدعاء. فانتبهوا لإخواني لهذا الملحظ، وهذه المسألة في مسألة خلوف فم الصائد، في مسألة دم الشهداء، في مسألة الأشعث الأغبر في كذا. وعلى هذا قس أن المراد ليس هذه في ذاتها، ليس أن الإنسان إذا حصل هذه الأشياء كان أعظم أجرا، فيسعى الإنسان ألا يستعمل السواك وأن يسرع المضمضة وألا ينظف فمه. ليه؟ لأن هذه الرائحة هي عند الله عز وجل أطيب من ريح ليه؟ من ريح المسك. فيكون المراد تحصيل هذه الرائحة، لا، ليس المراد هكذا، إنما المراد فضيلة الطاعة والعباد التي من أثناء يحصل الإنسان كذا وكذا، فيكون الإنسان قد حبس نفسه ومنع شهوته من الطعام والشراب لله عز وجل، فكان مأجورا على ذلك. نعم. وعليه إذن لا ترد مسألة عدم استعمال السواك بعد الزوال نظرا للرائحة، لأن الفضل لا يعود للرائحة في حد ذاته، حتى نقول بأن إبقاء الرائحة هذا مراد من مراد الشارع، لا لا، إنما المراد من الشارع هو ماذا؟ الصيام إيمانا واحتسابا، والذي من شأنه أن تتغير رائحة الفم فيه وكذا. ولهذا تبقى سنة السواك دائما، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، ولا فرق بين رمضان وبين غير رمضان، بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم.
فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من الله.
ولهذا بعضهم أورد قال: هل الصيام أفضل أم الخلوف فم الصائم أفضل أم دم الشهيد؟ لأن الله قال في دم الشهيد ماذا؟ نعم، أنه أطيب من ريحي اللون والدم والريح ريح المسك، هذا أطيب عند الله من ريحي المسك. فليؤخذ من هذا أن الصيام أفضل من الجهاد؟ لا، الجهاد أفضل من الصيام، الجهاد أفضل من الصيام. لكن من العلماء من أجاب بأن الفضل الخاص لا يدل على الفضل العام، فقد يكون فقد يكون رائحة فم الصائم من هذه الحيثية أفضل من رائحة دم الشهداء، وليس يعني أن الجهاد يكون أقل من الصيام، يكون أقل من الصيام. والذي يظهر بالكلام في النقطة السابقة أن كلا من ذلك إنما هو دليل على طاعة لله سبحانه وتعالى، ولم يبعد هذا المعنى إلا أن النظر إنما يكون للعمل نفسه وهو الصوم أو الجهاد. فلما كان الشهادة في سبيل الله والمقتضية نزول الدم أو كذا، فضلت الشهادة حتى إن دم الشهيد أطيب عند الله، دم الشهيد كرائحة المسك، فلون لون الدم والريح ريح ليه المسك. كذلك أيضا عظم الصيام حتى إن الخلوف الذي قد يستقذره الناس فيما بينهم، هذا الخلوف عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. نعم.
فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من الله به عليه من إدراك شهر رمضان، فيسارع إلى الطاعات ويحذر السيئات ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه،
ولا سيما الصلوات الخمس، فإنها عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة. ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة، كما قال عز وجل:
نعم، فالصلاة فرضها عظيم، وإن كان الإنسان يجب عليه أن يحافظ في كل وقت، إلا أنه في الزمن الفاضل وهو الصوم يكون أشد حفاظا على الصلاة. نعم.
وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكريم على أن من لم يؤدي زكاة ماله يعذب به يوم القيامة. وأهم الأمور بعد الصلاة،
والصلاة أعظم من الزكاة، ولهذا كان من ترك الصلاة تركا كليا فلم يصلي قط لا جمع ولا جماعات ولا صبح ولا أي شيء من هذا كان كافرا، كما نقل الإجماع في ذلك، كما ذكر عبد الله بن شقيق قال: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. أما الزكاة فمن تركها فإن كان جاحدا كفر، ولم يكن جاحدا فإنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من المعاصي عظيمة، ولكنه لا يكفر بذلك في أصح قولي أهل العلم، لأنه جاء في حديث الصحيح: ثم يرى بعد ذلك سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل هذا على أنه يدخل تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى في حديث عقوبة من لم يؤدي زكاة ماله وزكاة بهيمة الأنعام وغير ذلك، فإنه يعذب على ذلك يوم القيامة في أرض المحشر، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.
وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما
حضر. وهذا من فضائل الصيام العظيمة، أنه أحد أركان الإسلام، ولا شك أن الركن يكون مبناه في الدين مبنى عظيما، فحسبك أن صيام رمضان ركن عظيم من أركان الإسلام. نعم.
ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال.
وهذا المراد من الصيام الشرعي، ليس الصيام الشرعي أن تحبس نفسك عن الطعام والشراب والشهوات مجردا ذلك عن الانتفاع من هذا الصيام في طاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الصائم أن يفترق عن غيره، أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، أن يعرف بنهاره إذا الناس يخوضون، بل يعرف بذكر الله عز وجل وطاعة الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حلوه في رمضان عن غيره، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان بخلاف غير رمضان. جاء في حديث ابن عباس الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. وتقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد في رمضان ما لا يشهد في غيره. نعم.
لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها وتعويدها الصبر عما حرم الله، وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات.
ولهذا ما ينتفع الصائم من هذا النوع، واحد يتعب نفسه في الإمساك عن الطعام والشراب، وتراه يسأل عن أدق الأشياء، يسأل عن بلع الريق، ولا يسأل عن الغيبة والنميمة والكذب و خدش الصيام بهذه المعاصي في رمضان ومشاهدة المسلسلات المحرمة وغير ذلك، لا ما يسأل عن هذا، يسأل عن بلع الريق، يسأل عن الغبار الذي يطير إلى حرقه، يسأل عن هذه الأشياء التي من أدق الأشياء. نعم.
قال: ولهذا صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل
أي لا يكون له أجر، فإن يدع طعامه وشرابه أي فلا يكون له أجر في ذلك. نعم.
فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه، وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام.
نعم، الصيام يجزي على الصحيح ولو تخللته معاصي، هذا يجزي، لكن أين الأجر؟ الأجر على قدر حفظ الصيام عن المعاصي، الأجر على قدر هذا. ولهذا قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لا يكون له أجر في ذلك، لا يكون مثابا على ذلك وإن أجزأه الصوم. وبعض العلم يرى بطلان صيامه بالمعصية، وذهب إليه أهل الظاهر أن المعصية مبطلة للصوم، والصحيح أن الصوم مجزئ من جهة الإجزاء والصحة، فالصوم صحيح مجزئ، ولكن الأجر ليس له أجر. نعم.
قال: وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس، منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إيمانا واحتسابا، لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده، بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك. وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيمانا واحتسابا لا لسبب آخر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن
هذه جوائز ثلاث جوائز في رمضان. الجائزة الأولى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الجائزة الثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الجائزة الثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه جوائز تتعلق بالصيام والقيام وإدراك ليلة القدر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لإدراك ليلة القدر يعتكف في رمضان في العشر الأخير التماسا لهذه الليلة. نعم.
ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس وقد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قي أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم، لكن من تعمد القي فسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء.
نعم، فهذه الأشياء تأتي جوف الإنسان من غير اختيار منه، والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما من تعمد القيء فإنه يبطل صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. نعم. ومن استقاء فعليه القضاء، يعني من استدعاه. نعم.
ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر، فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس، بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
يعني الاغتسال من أجل الصلاة، أما الصوم فلا يلزم له الطهار، لكن الصلاة يلزم لها الطهار، ولهذا لو أصبح جنبا وجب عليه الاغتسال، ليس من أجل الصوم ولكن من أجل الصلاة، ولكن من أجل الصلاة. كذلك المرأة إذا انقطع دمها ورأت الظهر قبل الفجر وجب عليها صيام الفجر حتى ولو لم تغتسل، حتى ولو لم تغتسل، لأن الطهارة ليست شرطا لا في الصوم ولا في الحج ولا في العمرة، إنما هي شرط في الصلاة في الطواف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، كما جاء عند البخاري وغيره: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي. فإذا ليست الطهارة شرطا في الحج أو في العمرة، بل أمرها أن تحرم ويحائط. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها قد حاضت وهي في ذي الحليفة، ومع ذلك أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم. فليس من شرط الحج أو العمرة الطهارة، لكن من شرط الصلاة الطهارة. فلهذا المرأة إذا قامت إذا طهرت قبل صلاة قبل طلوع الفجر من رمضان فإنه يجب عليها أن تمسك هذا اليوم ولو لم تغتسل، لكن يجب عليها الاغتسال من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. نعم.
ومن الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر غير التي يقصد بها التغذية، لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك، بقول النبي
تحليل الدم لأن هذا دم يسير يعني أخذ منه عينة، وضرب الإبر غير التي يقصد بها التغذية وهي الحقن إلا إذا كانت مغذية ليست مقوية، هناك حقن مقوية هناك حقن مغذية، المقوية لها مثلا في التمانات وكذا هذه لا تفطر على الصحيح على الصحيح، لكن المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب بحيث إن الإنسان قد يستغني عن الطعام والشراب أياما وهو يتناولها، هذه في معنى الطعام والشراب، في معنى الطعام والشراب فهذه تفطر. ومع ذلك خلاف بين العلم، والذي يقول شيخنا هنا رحمه الله تعالى ولكن تأخير ذلك الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
فيه يعني فيه مسألة من جهة المسلك، أن الإنسان طالما يستغني عن شيء فيه خلاف بين أهل العلم من قال يبطل أو لا يبطل أو كذا، طالما يستطيع أن يستغني عن هذا يا أخوان يستغني ولا يبتلي نفسه، طالما أنه لا يضرني أن أؤخر أو أن أخذ هذا العلاج ليلا فعلى ما أتي أنا إلى النهار وأقول أخذ الإبر، والصحيح من قولي العلم أنها لا تفطر أو كذا، أخر ذلك إلى الليل طالما أن ذلك لا يضرك أخره إلى الليل واحتط لدينك. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، وهي الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. وكثير من الناس يصلي في رمضان
صلاة كل عظم إلى مكان، فقار يعني عظم. نعم.
يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرا، وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة وصاحبها آثم غير مأجور.
نعم. إذا كان لا يقيم صلبه، إذا كان يؤدي ذلك إلى ترك ركن من أركان الصلاة أو واجب عمدا فإنها تبطل صلاته. نعم.
ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن 20 ركعة، وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف للأدلة.
نعم. يعني القول بأنه لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة فيكون مبتدعا أو لا ينقص عن ذلك، فيقول هذا ظن خطأ. في فرق بين الأكمل والأفضل وبين الإجزاء وعدم الإجزاء أو الجواز وعدم الجواز. لا شك أن الأفضل والأكمل أن يقوم ب11 ركعة، هذا الأكمل والأفضل، لكن الزيادة على ذلك لا بأس بها، كما أنه لو نقص عن ذلك فلا بأس بذلك، لكن الأكمل والأفضل أن يقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم ب11 ركعة، هذا من جهة العدد، ويطيل الصلاة ويطمئن فيها، هذا من جهة الصفة والكيفية. نعم.
وقد دلت الأحاديث الصحيحة
وقد نقل الإجماع على مشروعية الزيادة على 11 ركعة. نعم.
وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل موسع فيها، فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فصلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق على صحته. ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره.
النبي لم يحدد، ولكن غاية ما ورد حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وهذا محمول على الأكمل والأفضل، هذا هدي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت أنه زاد على ذلك، صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس زيد بن خالد. نعم.
ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان 23 ركعة، وفي بعضها 11 ركعة، كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة رضي الله عنهم في عهده.
نعم.
وكان بعض السلف يصلي في رمضان 36 ركعة ويوتر بثلاث، وبعضهم يصلي 41، ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، كما ذكر رحمه الله رحمة الله عليه أن الأمر في ذلك واسع، وذكر أيضا أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد، ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد. هذا معنى كلام رحمه الله. ومن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان وغيره، لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق.
نعم، يعني يكون الأفضل هو القيام ب 11 ركعة، لكن قياما طويلا، لا أنه يجمع بين ال 11 ركعة وبين نقر الصلاة كما هو الحاصل بكثير من مساجد المسلمين، ربما قرأ الإمام الآيتين في الركعة والثلاث، بل ربما قرأ الآية، فأي انتفاع من هذه الصلاة؟ نعم.
والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان ألا ينصرف إلا مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، ويشرع لجميع المسلمين.
يعني هذا الأفضل ألا ينصرف إلا مع الإمام، ما يصلي بعض الصلاة وينصرف، لا ينصرف مع الإمام. بعض الناس يقول أنا أريد أن أنزل على 11 ركعة، فمثلا هل أصلي مع الإمام وأتي إلى الوتر مثلا فأشفع الوتر؟ نقول صلي مع الإمام وأوتر مع الإمام، صلي مع الإمام وأوتر معه، ولا حرج ولا بأس بعد ذلك إذا قمت من النوم قبل الفجر بساعة أو بساعتين أن تصلي، لا حرج، لكن لا تعد إلى الوتر مرة ثانية، فلا تصلي وترين في ليلة، فلا حرج أن تصلي. فقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر أحيانا، فلا بأس بالصلاة بعد ذلك أحيانا. فقم مع الإمام، وافق قيام الإمام في الصلاة والوتر وغير ذلك، ووافقه في هذا، ولا حرج بعد ذلك أن تصلي بعد هذا، لا حرج، المهم أنك لا تصلي الوتر بعد ذلك. نعم. هذا الأفضل والأكمل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل، هذا الأفضل الأكمل. نعم نعم. لا، هذا إذا قام مع الإمام، وما في قيام مع الإمام يشرع جماعة إلا في رمضان، أما ما في خلاف رمضان مسألة القيام هذه إن جاء يعني موافقة، إذا صلى كان واحد يصلي وهو قام خلفه وكذا، إنما الاتفاق على أننا سنقوم هذه الليلة أو الاتفاق على القيام الجماعي هذا خلاف السنة، لم يكن النبي يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لكن قام ابن عباس وقام حذيفة وقام ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، هذا اتفاقا. نعم
وإيش؟
نعم. تسليمة واحدة، مثنى مثنى. نعم، صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار بالنافلة أيضا مثنى مثنى، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا في التطوع بتسليمة واحدة، لم يثبت هذا، لم يثبت هذا. وبوب البخاري على هذا في صحيحه وذكر حديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فما ثبت أن النبي كان يصلي أكثر من ركعتين في التطوع إلا الوتر، كان يصلي ثلاثا خمسا سبعا تسعا. نعم كيف في الاعتكاف يعني؟ خلاص ما يصلي الإمام وترا، إمام المسجد في الاعتكاف يصلي مثلا ثم قد يستريح مثلا ساعة ويكمل الصلاة، لا يصلي وترا. كيف يعني؟ ليه يصلون؟ مش يصلوا مع الإمام بعد ذلك؟ خلاص يصلي البيت مهم وقام مع الإمام. نعم هذا الافضل يعني. ولو حصل انه يعني صلى او اوتروا في مثلا بعد ثمان ركعات او كذا بعد الثمان يوتر بثلاثة ما في مشكلة، لكن هذا الافضل. الافضل انني كامام مسجد اجعل وتري اخر الليل، هذا هو الافضل. نعم.
ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في انواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والاكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ومواساة الفقراء والمساكين والاجتهاد في بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وعيادة المريض وغير ذلك من أنواع الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. ولما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه
شوف لفظ هذا حسين يشوف لفظ هذا صحيح حديث هذا ينظر الله لتنفسكم. نعم.
ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فعمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي.
نعم هذا الحديث الصحيح عند مسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي. هذا دليل وإشارة إلى أن الأعمال الصالحة في رمضان يعظم أجرها، فإن النبي كان يضاعف النفقة في رمضان، كان النبي أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. أيضا العمرة فضلها عظيم في سائر السنة، لكن في رمضان تعدل حجة في رواية حجة معي، فهذا دليل على أن ثواب العمرة في رمضان يكون أعظم من غير رمضان. فنأخذ من هذا أن العمل الصالح يعظم أجره في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المسجد الحرام وأنها ب100,000 صلاة وفي مسجده ب1,000 صلاة، وذلك لشرف المكان. فإذا كنت في مكان فاضل فاحرص على الإكثار من الطاعات، وإذا كنت في زمان فاضل فاحرص على الإكثار من الطاعات. ولهذا كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، نافلة الليل أعظم من نافلة النهار. قال سبحانه وتعالى: إن نافلة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم.
والأحاديث
نعم ينظر الله لتنفسكم موضوع. نعم.
والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه، ولا يتقبل صيامنا وقيامنا ويصلح أحوالنا ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن، كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
نعم هذه رسالة مباركة وفيها من الفوائد على اختصارها ما فيها من الحث على الطاعات في نهار رمضان واستغلال هذه المنح والجوائز التي أعطيت للمسلم في هذا الشهر من الصيام والقيام وإدراك ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أيضا من تقرأ فيه بخاصة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة، من أدى فيها فريضة كان من أدى 70، لا تذكر في ضعف أيضا. شوف هذا الحديث هو جزء من الحديث الطويل المعروف وهو في نعم وفيه ضعف. نعم نعم استنى شرح احمد. نعم هذا يدل ان الواحد ممكن يبقى ينظر لاخ والاخ تاني يفكر بينظر اليه، فمحدش يبقى يزعل لو جت نظره كده يفكر انها يعني ايه نظره مش كويسه وهي ما تبقاش له، تبقى للجدار، تبقى لاي حاجه تانية يعني. فلا تاخذه بالنظرات، فان النظره قد يصيب اكثر من واحد. نعم ايوه حسيني ده ما اي اي بس غيره انا ضعيف اي طويل جاءكم شهر عظيم. نعم اي يصلي اربعا لا تسأل عن حسنين وطولهن فيقول يجمع من الاربع، لا الاربع في العدد وليس في الصفة، فان عائشة رضي الله عنها ممن ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ايضا ركعتين ركعتين. لا يعلم السنة، يعلم هو يصر ليه، يصر على ما في رأسه. اذا استدل بحديث يصلي اربعا لا تسأل عن حسنين وطولهن ثم يصلي اربعا لا تسأل عن حسنين وطولهن، فانه اذا استدل بذلك على أن الصفة أن يجمع بين أربع يعلم السنة، يقال الذي ذكرته عائشة يصلي أربعا يخالف ما قاله له في فهمه، هو يخالف ما قاله النبي في حديث ابن عمر وقد كان على المنبر صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سأله عن صلاة الليل وهو على المنبر، فقال مثنى 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 مثنى، فإذا خشى عليكم صبح فليوتر بركعة. كيف يترك كلام النبي الذي ونصه في الباب ويذهب إلى ما ذكرته عائشة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنين وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنين وطولهن ويدع السنة في العدد وهي مثنى مثنى، ثم إن عائشة رضي الله عنها أيضا ممن روت مثنى مثنى، وابن عباس روى مثنى مثنى، روى ركعتين 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 ركعتين. نعم أو أحمد نعم اذا ما كان عندك ترجيح قوي قوي في هذا فنعم، لكن ما يكون الفتيا بهذا انك لكن كمثلك لك انت يعني كمثلك لك انت احتط لدينك كمثلك لك. نعم لكن اذا كان عندك الترجيح فيه قوة فنعم، يعني مثلا انا ارجح في مسألة هذه مثلا الخلاف فيها قوي ورجح في شيء من هذا لا أذهب أورط نفسي خلاص أبتعد. نعم ما في إشكال ما في مشكلة لا ما في مشكلة، يعني لو صلى مثلا ركعتين واستراح خمس دقائق عشر دقائق ثم صلى ركعتين يستريح خمس دقائق كل هذا واسع ما في مشكلة. نعم يجعل الراحة يعني بعد الأربع ركعات ويقول كلم على من الناس تشرب تستريح كذا كذا ما في مشكلة. أي نعم اللي بيقول إن بأن المواظبة على درس هنا هذه بدعة يقال للمواظبة على درس الفجر بدعة والمواظبة على درس المغرب بدعة، والجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على درس كل مغرب كل عصر كل فجر نفس المسألة، فهذه المسألة الأمر فيها واسع إلا أن يقول واحد السنة كذا، السنة ان احنا نقول درس بين الركعات هذه السنة ويلزم الناس بذلك مع وجود مشقة وناس تقول يا شيخ اقم الصلاة يقول لا لا بد من درس التراويح. نعم هذا هو المبتدع، لكن اذا كان هذا باب التخفيف على الناس وكذا بدلا من ان يقع لغط مثلا والناس يستريحون بعد اربع ركعات بدلا من يقع لغط وهذا يكلم هذا وهذا يكلم هذا، فلو انه استغل هذه المسألة في تذكير الناس وتعليم الناس في هذا بعض الشيء لا ما في بأس. ايوه في المسائل دي كتير على فكرة دي الافتتاحية. نعم سأتيكم كل شيء ان شاء الله. نعم قول. نعم الذي يظهر من الصلاة وليس من المسجد، يعني امام هيجلس في المسجد يتعبد ولا يقرأ ينصرف يعني من الصلاة مع امام حتى ينصرف يعني من الصلاة ليس من المسجد. مسألة من اللي بيقول هذا؟ المغذية. ايه المغذية؟ خلاص، لان هو المفطرات الطعام والشراب. وما في معنى طعام والشراب؟ ما في معنى طعام والشراب بخلاف المقوية. المقوية ما تقوم مقام طعام والشراب، يحصل الإنسان نشاط، يحصل الإنسان كذا، لكن لا يغني عن طعام والشراب. نعم. لا تسأل عن حسن ايه؟ نعم. 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 هذا ما سمع عنه إلا من فترة قريبة، مسألة القيام بما يسمونه يعني التهجد بعد التراويح بمدة من أول رمضان، هذا ما علم إلا من سنوات. نعم. فالذي يظهر أن هذه انتشرت منذ سنوات، يمكن 5-6 سنوات، والله أعلم أنها انتشرت بفعل الحزبيين، لأنها نشأت أصلا في مساجدهم ليه؟ حتى يصطاد من فلت منه في صلاة التراويح، فيعملوا صلاة اسمها صلاة التهجد من أول رمضان بعد مثلا ساعة بعد ساعتين صلاة التهجد. فالذي صلى التراويح في مسجد آخر أو كذا بيأتون إليهم في هذا الوقت حرصا على الخير. بعض الناس يحرص على الخير في رمضان فيأتي إلى هذا، لكن هذا النبي كان يتغير حاله في العشر الأخير عن الأول بإيه؟ بالاجتهاد. فكان إذا أقبلت العصر كما في حديث عائشة شد المئزر وأحيا الليلة وأيقظ الأهل. هذا لم يكن في العشرين الأول، وجاء في مسند أحمد أن النبي كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العصر أحيا الليلة وشد المئزر. فأما أن يكون حالك في العشرين الأول كحالك في العصر الأخير، هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. نعم. نعم. يقال هذا خلاف السنة، لأن التعقيب بعضهم يرون التعقيب اللي هو الصلاة اللي بعد ذلك من أول رمضان، بعضهم يرى هذا، لكن يقال هؤلاء لا يفعلون هذا من باب الاستنان بما قد ورد عن بعض السلف، إنما يفعلون هذا لجمع الناس. نعم.